الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب الثاني من كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود، أي باب وجوب قطع السارق الشريف كما يجب قطع السارق الوضيع، كلاهما في الحكم سواء إذا بلغ الحد السلطان، والنهي عن الشفاعة في الحدود، والنهي عن الشفاعة في الحدود. وكما قلنا من قبل، هذا فارق جوهري بين الحد والتعزير، بين الحد والتعزير، أنهما يشتركان في جواز الشفاعة ما لم يصل الحد إلى السلطان. فإذا وصل الحد إلى السلطان يحرم على أي كان أن يشفع، يحرم على كل أحد أن يشفع لدى السلطان في زوال هذا الحد أو عدم إقامته أو تخفيفه. هذا فارق بين الحد والتعزير. فارق ثاني، أن الحد مقدر، الحد مقدر بخلاف التعزير، فإنه يرجع إلى اجتهاد المعزر. فإذا كان الحد 80 جلدة فلا يصح أن يكون أقل من ذلك ولا أكثر، إلا إن مات المحدود في أثناء قيام الحد عليه. يعني لو أن الحد 100 جلدة فمات المحدود في 70 أو 60 أو 10 الأولى فيحرم ضربه بعد ذلك ويحرم جلده، لأنه لا عبرة ولا فائدة من ضرب الميت، بل تثبت له حرمة الأموات بعدم المساس أو الضرب أو الكسر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كسر عظم الميت ككسره حيا. يعني الميت له حرمة كما أن الحي له حرمة. فالحدود مقدرة، فإذا أقمناها يجب إقامتها بغير زيادة ولا نقصان، خلافا للتعزير. كما أن الحد منصوص عليه وهو نفس المعنى، أما التعزير فيرجع إلى اجتهاد المعزر. ويحرم على السلطان أو من ينوب عنه أن يتنازل عن إقامة الحد أو أن يعفو عنه، خلافا للتعزير، فإن التعزير يراعى فيه أصحاب الهيئات وأصحاب المروءات، كما يراعى فيه الوسيلة الأنجع والأحسن والأفضل في حق المعزر. فربما ارتكب ما يستوجب التعزير اثنان، احدهما معروف بالشر والاخر من اصحاب الهيئات كالعلماء والمشايخ والوزراء والامراء والسلاطين، او رجل له منزلة في قلوب الخلق، او رجل يشار اليه بالبنان في الجود والكرم أو العلم أو غير ذلك من ذوي الهيئات. وقد مضت السنة على إقالة ذوي الهيئات عثراتهم، خلافا لمن كان معروفا بالشر والفساد، فإنه إذا وقع فيما يستوجب التعزير فإن قدر له المعزر أقصى العقوبة التعزيرية فيكون هذا مخالفا لما إذا ارتكب نفس الفعل رجل من أصحاب الهيئات، فإنما يكفي معه مجرد اللوم أو التوبيخ او المعاتبة الرقيقة اللطيفة، لانهما لا يستويان في المكانة والمنزلة. كما ان هذا ارتكب الفعل لأول مرة، وهذا ارتكبه عشرات المرات او مئات المرات، فلا يستويان. فالشاهد هنا ان الحدود منصوص عليها ومقدرة، ولا يجوز العفو عنها اذا بلغ السلطان، خلافا للتعزير في كل هذه المسائل. كما انه لا يجوز الشفاعة في الحدود، ويجوز الشفاعة في التعزير. لا يجوز الشفاعة في الحدود، وانما تجوز في التعذيرات، خاصة لاصحاب الهيئات كما قلنا انفا. العرب قبل الاسلام كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه بغير تقبيح او لوم او عتاب، بخلاف الوضيع الذي لا يؤبه له، وليس له قبيلة تحترم ولا مكانة لها بين القبائل. فكانوا اذا سرق فيهم من هذا حاله نزل عليه تقريعا او ضربا بالنعال او توبيخا او غير ذلك. قال مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث بن سعد، وحدثنا محمد بن رمح، اخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة ان قريشا اهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فهي مرأة المخزومية من قريش سرقت، فاغتم اهلها لهذه الجناية التي وقعت منها، لانهم يعلمون ان هذه الجناية تستوجب القطع، لكنها شريفة جدا، فكيف تقطع هذه المرأة؟ هذا عار لأهلها. فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني من يشفع فيها، أي في العفو عن القطع عند النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا ومن يجترئ عليه إلا أسامة. ومن يجترئ أن يشفع لديه، من يقوى على ذلك ويقدر عليه من باب الإدلال، من باب الدلال والدلع يعني. ليه؟ لأن أسامة هو ابن زيد بن حارثة، حب رسول الله عليه الصلاة والسلام وابن حبه، مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا من يجترئ عليه من جهة الإدلال ومن جهة عظيم الخاطر والمنزلة، وفي هذا منقبة عظيمة لأسامة، على أنهم ما اختاروا أحدا إلا أسامة رحمك الله، ما اختاروا أحدا إلا أسامة ليشفع لهذه المرأة القرشية المخزومية أن يعفو النبي عن إقامة الحد عليه. فكلمه أسامة فقال النبي عليه الصلاة والسلام أتشفع في حد من حدود الله؟ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله؟ وفي هذا إثبات أن هذا إنكار على أسامة، كما أنه إثبات لعدم جواز الشفاعة في الحدود. أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال، أي قام النبي عليه الصلاة والسلام فخطب الناس، فكان مما قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم، كأنه يقصد بني إسرائيل، إنما أهلك الذين من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. فبين عليه الصلاة والسلام ان ترك الحدود هلكة، بل هذا الكلام يوحي ان عدم العدل والمساواة بين الشريك والوضيع اذا اتيا ما يستوجب الحد في حقيهما فان هذا سبب للهلاك كذلك حتى مع اقامة الحد، لكنه يقام على قوم ولا يقام على قوم اخرين. وهذا ما يعرف في هذا الزمان بالمحسوبية، الناس يعرفونه ويتعاطونه اصطلاحا عرفيا بالمحسوبية، فلان لا يضرب ولا يحبس ولا تصل اليه الايدي. لماذا؟ لان قريبه الوزير الفلاني او اللواء الفلاني او فلان الفلاني او من له المكانة والمنصبة او هو صاحب جاه او مال او رئاسة او منصب او غير ذلك، فهذا لا يجوز لاحد ان يقترب منه. لماذا؟ لمكانته الاجتماعية. اما الوضيع فانه اول من يطبق عليه القانون، والوضيع ليس اهانة انما هو مصطلح وضع لمن لم يكن له اهل او منصب او قبيلة او ليس لديه مال وغير ذلك. اما ميزان التفضيل في لسان الشرع فهو بتقوى الله عز وجل، فكم من انسان يظن انه عالي المنزلة سامق المكانة لكنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، وكم من انسان لا يؤبه له ولا يلتفت اليه لكنه في اعلى عليين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا فضل لعربي على اعدمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى. وقال الله تعالى: يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب، مدفوع بالابواب لا يؤبه له، لو اقسم على الله لابره، لو اقسم على الله لابره. فميزان الشرع هو الميزان العدل، ان المرأة انما يوزن بتقواه وما دون ذلك لا وزن له عند الله عز وجل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه، واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. ويم الله، هو قسم، ويم الله، كانه يقول والله، معناه لم يستقسم وانما اقسم عليه الصلاة والسلام بغير ان يستقسمه احد، لبيان اهمية الامر وخطورته والتأكيد عليه. قال: وايم الله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي هذا اثبات القدوة والاسوة، وانه عليه الصلاة والسلام بدأ بنفسه اولا، او يبدأ بنفسه اولا، وليس هذا الامر موجه للامة فحسب، بل اولى به نبينا عليه الصلاة والسلام وهو في المكانة والمنزلة بالامر الذي لا يخفى على احد. انا ادعو لك بالشفاء العاجل. حديث ابن رمح، اي محمد ابن رمح: انما هلك الذين من قبلكم. قال الامام: وحدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى، واللفظ لحرملة. قال: اخبرنا ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري. قال: اخبرني يونس ابن يزيد الايلي عن ابن شهاب اي الزهري. قال: اخبرني عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان قريشا اهمهم شأن المرأة التي سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ومن يجترئ عليه الا اسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اي حبيبه. فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها أسامة ابن زيد، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تغير وتمعر وغضب، فقال أتشفع في حد من حدود الله على سبيل الإنكار؟ فقال له أسامة استغفر لي يا رسول الله، لإدراك أسامة أنه ما كان ينبغي أن يكون منه ذلك. لما أنكر عليه النبي عليه السلام تنبأ لخطئه فطلب المغفرة أو الاستغفار من النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا بيان أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أسرع الخلق توبة واستغفارا، وكانوا يطلبون ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام لعلمهم أن دعاءه مستجاب. فقال استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي أي لما كان وقت المساء قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب أي فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله. وهذه سنن لمن أراد أن يخطب أن يبدأ بحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يثني على الله خيرا. ثم قال أما بعد، وفي هذا استحباب إذا طرغ الخطيب من مقدمة كلامه أن يفصل بينها وبين الموضوع بكلمة أما بعد، أي بعد فراغي من هذه المقدمة التي اشتملت على الحمد والثناء والتمجيد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وغير ذلك، أدخل في الموضوع. أما بعد هذه المقدمة فالموضوع، قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا فرق فيهم الشريف تركوه، وإذا فرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها، بعد أن بين عليه الصلاة والسلام أن الناس في الحدود سواء، بنت النبي مع أي امرأة، ابن النبي مع أي رجل. قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة فحسنت توبتها بعد، لأن حدها قطع يدها وليس رجمها، لأنها لم تكن زانية وإنما كانت سارقة، فهي قطعت يدها فحسنت توبتها جدا بعد إن قامت الحد عليها وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك. عائشة رضي الله عنها تقول حسنت توبتها بعد أن قامت الحج عليها وتزوجت، وكانت تأتي عائشة في بيتها فتقص حاجتها إلى عائشة، وعائشة ترفع هذه الحاجة إلى من؟ إلى النبي عليه الصلاة والسلام. المعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنساء الأمة ليس كغيره من بقية الرجال، مما حدا ببعض أهل العلم أن يقولوا النبي محرم لجميع نساء الأمة، وليس على ذلك دليل صريح ولا صحيح، إنما هو قول لبعض فقهاء الشريعة قالوا النبي محرم لنساء الأمة، وهذا الكلام هو إلى الرد أقرب. نعم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، لكن هذا شيء، وإثبات أنه ولي لنساء الأمة أو محرم لنساء الأمة هذا شيء آخر. ولذلك لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عند امرأة ليس عندها محرم، ليس عندها محرم. وحديث أم التيهان أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إليها هو وأبو بكر وعمر فقال السلام عليكم يا أهل البيت ثلاث مرات، ثم انصرف عليه الصلاة والسلام، فأسرعت في طلبه أم التيهان قالت يا رسول الله والله إني لا أسمع سلامك وأرد عليه بصوت منخفض رجاء أن تزيدنا سلاما، رجاء أن تسلم علينا أكثر من ذلك. فتفضل يا رسول الله حتى يأتي أبو التيهان. قال أين هو؟ قالت ذهب ليسقي لنا، يأتينا بالماء. فلم يدخل النبي عليه الصلاة والسلام حتى أتى أبو تيهان. ولو كان محرما لأم تيهان عليه الصلاة والسلام لدخل، وما كان في ذلك أدنى حرج. أما دخوله عند أم سليم وغيرها من النساء فهن قريباته رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا محمد، هن قريباته وهن محارمه، فله أن يدخل وأن يخرج عليهن ولا حرج في ذلك. فيقول تقول عائشة: فحسنت توبتها بعده وتزوجت وكانت تأتيني بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام. رب سائل يسأل فيقول: ولم لم ترفع حاجتها إلى النبي مباشرة دون المرور بعائشة؟ يقول: هذا جائز وذاك جائز، لكن هذا دليل لبعض أهل العلم الذين يتحرجون من مخاطبة النساء والرد عليهن ويطلبون أن ترفع الحاجات أي حاجات النساء إليهم عن طريق زوجاتهم. هذا دليل له، وإن كان هذا الفهم بعيد، وإن كان هذا الفهم بعيد، لكن لا بأس بالاحتجاج به خاصة لمن وجد في نفسه ضعفا أو تأثرا بكلام النساء أو ميلا إلى النساء، خاصة في هذا الزمان وأن كثيرا من السائلات إنما ترقق صوتها وتخضع في القول وربما لا يكون لها نية صالحة في الاتصال أو غير ذلك. ولا نتهم كل السائلات، وإنما بعض السائلات نعم هي هن كذلك بل شر من ذلك. فلا بأس حينئذ أن يطلب الشيخ أو العالم أن ترفع الحاجة إليه عن طريق امرأته، خاصة إذا كانت امرأته ممن لها عقل راجح وتحسن تلقي السؤال ونقل السؤال كما هو مراد السائل. وحدثنا عبد ابن حميد، حدثنا عبد ابن حميد، حدثنا مين؟ ما تقولش على قراب اللي بره، هو كل واحد يرفع ايده يرفع رجله الكل. بص صحيح انت احنا احسن الصحابه اللي سابوا النبي على المنبر وطلعوا يتفرجوا على التجاره. ذاك العلماء بيقولوا ايه؟ العلماء بيقولوا قال مسلم: حدثنا عبد بن حميد اخبرنا عبد الرزاق اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، تستعير المتاع وتجحده، يعني حط عندها امانات او هي تستعير الشيء، الغربال المنخل عرفش ايه حاجات اللي هي النساء بتستعيرها من بعضها. دي تيجي صاحبة الشيء تروح تطلبه تقول: لا لا انا ما خدش منك حاجة، انا ما خدش منك حاجة. اي امرأة شريفة، هذه امرأة شريفة يعني من علية القوم، لكن فيها الخصة المهببة دي، تستعير الشيء وتتحدث تقول ما خدتش حاجة، تقول خدتش حاجة. لكن خلي بالك ان اقامة الحد عليها لا لاجل انها تجحد العارية، لا. الدرس الماضي احنا قلنا ايه؟ جحد العارية محل نزاع بين ايه؟ بين اهل العلم، محل نزاع بين اهل العلم. الراجح ان جاحد العارية لا يقام عليه الحد، لا يقام عليه حد. حد ايه؟ وحد ايه يقام عليه؟ خدت بالك؟ حد السرقة، لكن جحد العارية ليس سرقة، ليس سرقة. ففيه التعذير دون الحد، فيه التعذير دون الحد. طيب، فلما ذكر الإمام هذه الخصلة؟ ذكر المرأة بأحد صفاتها المعروفة بها. المرأة المخزومية، انتوا شايفين وفاكرين المرأة المخزومية اللي كانت بتستعير الحاجات وتجحدها؟ دي امرأة سرقت. يبقى القطع كان لأجل ايه؟ السرقة ام لجحد العارية؟ فذكر العارية تعريفا لها ووصفا لها لا انها سبب القطع. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام ان تقطع يدها، فأتى اهلها أسامة ابن زيد تكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني سلمة ابن شبيب قال حدثنا الحسن ابن أعين، وهو الحسن ابن محمد ابن أعين ينسب غالبا إلى جده، وهو أبو علي القرشي الحراني، وحران قرية بدمشق. حدثنا معقل ابن عبيد الله الجزري عن ابي الزبير عن جابر. ابو الزبير هو محمد ابن مسلم ابن تدرس. عن جابر ابن عبد الله الانصاري رضي الله عنهما ان امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، فعازت بام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عازت بها، يعني عازت بها، لجأت إليها. الحين يا أم سلمة بنت زوجة النبي، وكلمتك مسموعة عنده، وليك منزلة وليك مكانة، وفضلك لا يخفى على أحد، فشفاعتك إن شاء الله لا ترد. فاشفعي لي عند من؟ فعادت، أي استعاذت بأم سلمة، لجأت إليها ولاذت بجنابها حتى تشفع لها عند النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها. فقطعت. الإمام النووي بعد أن ذكر هذه الأحاديث الإمام مسلم قال: مراده عليه الصلاة والسلام من احاديث الباب في النهي عن الشفاعة في الحدود هو الا نهلك كما هلك من قبلنا، فهذا خطأ عظيم، وهم بنو اسرائيل. وقد اجمع العلماء على تحريم الشفاعة في الحد، لكن بشرط بعد بلوغه الى من؟ الى الامام، لظاهر هذه الروايات. كما اجمعوا على انه يحرم التشفيع فيه، يعني يحرم على الشافع والمشفع كلاهما في الحرمة سواء. فأما قبل بلوغه إلى الإمام فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء. يعني دلوقتي تتصور لما واحد، لو تصورنا أن الحدود تقام الآن، وجي واحد قال لي: يا شيخ أنا زنيت، ماذا أصنع؟ ماذا علي ان اقول له؟ او لا، ده انت لازم تروح للسلطان عشان يقام عليك الحد. لا، انا ساقول له: تب فيما بينك وبين الله عز وجل. لان الاصل في المجتمع المسلم الستر وليس الفضح. وانتم تعلمون ان النفوس البشرية ضعيفة، تحب دائما ان تتطلع لكل حادث يقع في مسامعها او على مسامعها. ولذلك هذه الصحف والمجلات التي تنقل لنا الحوادث هذا شر مستطير على أمة الإسلام، لأن كل من لم يكن له خبرة ودربة ودراية بجناية من الجنايات إنما يتعلم أصولها وفروعها من على صفحات هذه الجرائد، فيذهب ويقلد ويحاكي الجريمة التي قرأ عنها، وفي هذا انتشار للفواحش وانتشار للجرائم في المجتمع كله على خلاف الأصل الذي أمرنا به الشرع. إذا لم يبلغ هذا الحد إلى السلطان جاز الشفاعة فيه، خاصة إذا كان المشفوع فيه صاحب فضل او صاحب وجاهة. اما اذا كان صاحب شر واذى للناس فان ترك الشفاعة فيه اوجه. ترك الشفاعة فيه اوجه. واما المعاصي التي لا حد فيها وفيها التعذير فيجوز الشفاعة والتشفيع فيها سواء بلغت الامام او لم تبلغ، لانها اهون من الحدود. ثم الشفاعة فيها مستحبة اذا لم يكن المشفوع فيها او فيه صاحب اذى ونحوه. الباب الثالث حد الزنا. فرارا من السرقة، فرارا من السرقة ندخل في الكلام عن حد الزنا. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي، اخبرنا هشيم وهو ابن بشير بن القاسم السلمي ابو معاوية الواسطي عن منصور وهو ابن زادان الواسطي ابو المغيرة الثقفي عن الحسن البصري عن حطانة ابن عبد الله الرقاشي البصري سيد من سادات التابعين عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني خذوا عني، أي تحملوا هذا العلم عني وتلقوه مني فإنه وحي السماء. خذوا عني خذوا عني، وكرر ليؤكد أهمية الكلام. فقال قد جعل الله لهن سبيلا. لهن ضمير يعود على النسوة. قد جعل الله لهن سبيلا، كأن الأمر قبل هذا لم يكن لهن إيه؟ لم يكن لهن سبيلا، حتى جعل الله على لسان رسوله سبيلا لمن وقع من النساء أو لمن وقعت في الزنا. قد جعل الله لهن سبيلا. ما هو هذا السبيل؟ قال البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام أو تغريب سنة. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب سنة، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. جلد مئة والرجم. المعلوم المشهور الذي عليه العمل ويعرفه القاصي والداني أن البكر يجلد مئة، يجلد مئة، ولا يعرف أكثر الناس التغريب، كما أن أكثر الناس يعرفون أن الثيب ترجم ولا تجلد، ولا تجلد. ولذلك هذه المسألة كانت محل نزاع كبير جدا بين أهل العلم. العمل على أن البكر يجلد والثيب ترجم بغير نفي ولا جلد، بغير نفي للبكر ولا جلد لمين؟ ولا جلد للثيب. قال وحدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد مثله. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار جميعا عن عبد الأعلى وهو ابن عبد الأعلى. قال ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة. سعيد عن قتادة هو سعيد بن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة. إذا روى سعيد عن قتادة فإنما هو ابن من؟ ابن أبي عروبة البصري. وقتادة إذا روى عن الحسن فهو الحسن البصري، فهو الحسن البصري. فسعيد وقتادة والحسن كلهم إيه؟ بصريون. عن قتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه. كرب يعني أصابه كرب وهم وضيق. وتربت تغير وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم لشدة هذا الأمر. كيف لا، والله تعالى يقول إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فالقرآن والوحي ثقيل جدا. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام إنما يشتد عرقه في الليلة الشديدة البرد، كان إذا نزل عليه القرآن، نزل عليه الوحي، نزل إليه جبريل، كان يتصبب عرقا في الليلة الشديدة البرد صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل عليه ذات يوم أي وحي فلقي كذلك، أي لقي قد تغير وجهه. فلما سري عنه أي لما كشف عنه وارتفع عنه الوحي وصعد جبريل إلى ربه، قال خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا. وفي هذا إثبات أن السنة وحي من عند الله عز وجل، وحي من عند الله عز وجل، لأن هذه سورة الوحي التي كان ينزل بها جبريل عليه السلام. فلما فرغ، لما فرغ النبي عليه الصلاة والسلام من الحالة التي كان عليها قال خذوا عني، فلم يذكر قرآنا وإنما ذكر سنة. وفي هذا دليل أن القرآن والسنة وحيان من عند الله عز وجل، هناك بينهما أوجه اتفاق وأوجه افتراق. يعني من جهة الخصائص القرآن وخصائص السنة فهما متفقان في بعض الخصائص، مختلفان في البعض الآخر. خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا. الثيب بالثيب والبكر بالبكر. الثيب جلد مئة ثم رجم بالحجارة، والبكر جلد مئة ثم نفي سنة. وحدثنا محمد ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر المعروف بغندر حدثنا شعبة، وحدثنا محمد بن بشار حدثنا معاذ ابن هشام وهو ابن ابي عبد الله الدستوائي عن ابيه. كلاهما اي شعبة وهشام الدستوائي كلاهما عن قتادة، اي عن قتادة عن الحسن عن حطان عن عبادة، غير ان في حديثهما البكر يجلد وينفى ولم يذكر سنة، والثيب يجلد ويرجم ولم يذكر جلد مئة، ولم يذكر لفظ مئة. هذا لفظ عام يحمل على الألفاظ السابقة. قال الإمام النووي أما قوله فقد جعل الله لهن سبيلا فإشارة إلى قوله تعالى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا هو ذلك السبيل. وهذه الآية هي في سورة المائدة، قال الله تعالى في سورة النساء، نعم، قال الله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، والفاحشة هي الزنا، واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، يعني يشهد على وقوع الفاحشة من هذه المرأة كم شاهد؟ أربعة منكم أي من المسلمين. فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وهذا كان في أول الأمر، كان في أول إيه؟ الأمر. التي تزني حكمها إيه؟ نحبسها في البيت حتى تموت في حبسها، لا تخرج من بيتها أبدا، أو ينزل الله تعالى فيها قرآنا يحكم فيها بحكم. والتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، أربعة منكم، فإن شهدوا أي وثبتت هذه الجناية وهذه الفاحشة بشهادة الشهود فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت الثاني أو يجعل الله لهن سبيلا. واللذان يأتيانها أي الفاحشة منكم فآذوهما، فآذوهما لم يقل فأقيموا عليهما الحد لأنه لم ينزل الحد بعد، غير الإذاء، الإذاء بالشتم والضرب بالنعال والفضيحة والتعيير وغير ذلك. فإن تاب وأصلح أي بعد الأذى فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. قال الإمام ابن كثير: كان الحكم في ابتداء الإسلام أن المرأة إذا زنت فثبت زناها بالبينة العادلة حبست في بيت فلا تمكن من الخروج منه إلى أن تموت. ولهذا قال: واللاتي يأتين الفاحشة يعني الزنا من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فالسبيل الذي جعله الله هو الناسخ لذلك. السبيل هو إيه بقى؟ هو الناسخ لذلك. الناسخ ليه؟ للإمساك في البيت. الناسخ للإمساك في البيت. دلوقتي لو واحدة زنت نمسكها في البيت لا يقام عليها الحد على طول. الحد اللي جبناه منين؟ من السنة. الحد جبناه منين؟ من السنة، خاصة إذا كانت إيه؟ إذا كانت سيبا. إذا كانت سيبا. طب وإذا كانت ذكرا؟ حدا مذكور في القرآن. حدا مذكور إيه في القرآن؟ الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما إيه؟ 100 جلدة. طيب أنا عندي إن السيب مش هجلدها 100 جلدة. لا ده في حاجة أزيد من كده. في حكم زائد معذرة. أنا بقول السيب، السيب الرجم. السيب مين؟ الرجم. طب الرجم اللي جبته منين؟ من السنة بل ومن القرآن، بل ومن القرآن. أما القرآن فهو المنسوخ لفظا ولم ينسخ حكما، المنسوخ لفظا ولم ينسخ حكما، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كان فيما أنزل الله عز وجل في القرآن الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. ارجموهما البتة يعني إيه؟ حتى يموتا، حتى يموتا. فهذه آية نزلت من السماء في كتاب الله عز وجل فرفع الله تعالى لفظها ولم يرفع عليه حكمها، وسنأتي بأدلة على ذلك بإذن الله. الشاهد الثاني من هذا الكلام أننا علمنا هذا الحكم أي حكم السيب من السنة، مع أنه لم يكن في القرآن لفظا وإنما كان فيه لفظا ثم إيه؟ نسخ وبقي الحكم وإيرة السنة. السنة التي قالت: والسيب بالسيب جلد 100 وإيه؟ والرجم. جلد 100 والرجم. طيب إذا كان القرآن ما فيش فيه رجم، إذا كان القرآن ما فيش فيه رجم، فهذا دليل على أن السنة تستقل بأحكام ليست في القرآن. وهذا رد على من يزعمون أنهم قرآنيون ويطالبوننا أن نأتي لهم بكل حكم من القرآن الكريم. فهؤلاء هم أبعد الناس عن القرآن الكريم، كما أنهم أبعد الناس عن سنة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. وفي هذا إثبات أن السنة تنسخ القرآن كما أن القرآن ينسخ مين؟ السنة. وهذا مذهب جماهير العلماء. فهذا هو السبيل، او يجعل الله لهن سبيلا. السبيل هو قوله عليه الصلاة والسلام الموحى به من السماء. والسيب بالسيب، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد مئة وإيه والرد. هذا هو السبيل. وهذا السبيل ناسق قول الله عز وجل فأمسكوهن إيه في البيوت، خلاص التي تزني يقام عليها الحد، بكرا كانت أم إيه أم سيبا، بكر كان أم سيب. أما الإمساك في البيوت فهذا حكم صار إيه منسوخا. وفي هذا إثبات أن السنة تنسخ مين؟ تنسخ القرآن. المسألة واضحة؟ طيب. قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الحكم كذلك حتى أنزل الله سورة النور فنسخها بالجلد أو الرجم، فنسخها بالجلد أو الرجم. سورة النور طبعا فيها الزانية والزاني، فجلدوا كل واحد منهما إيه؟ 100 جلدة. وأخرج الإمام أحمد هذا الحديث الذي نحن بصدده، وأخرجه مسلم حديث عبادة بن الصامت كان إذا نزل عليه الوحي أسر أو أثر عليه وكرب لذلك وتربد وجهه. ثم ذكر الترمذي كذلك هذا الحديث، خذوا عني وخذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام، والسيب بالسيب جلد 100 والرجل. وكذلك عند ابي داود الطيرسي حديث عبادة الذي ذكرناه هذا، خذوا عني خذوا، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد 100 ونفي سنة، والسيب بالسيب جلد 100 ورجم بالحجارة، جلد 100 ورجم بالحجارة. الحجارة على فكرة الحجارة مذكورة ليست على سبيل القيد، يعني ذكر الحجارة في الحديث ليس على سبيل القيد، لأن إجماع العلماء منعقد على أن الرجم يجوز بأي شيء غير مين؟ غير الحجارة، كما في الاستجمار تماما، كما في الاستجمار. الاستجمار قد وردت النصوص بأنه بالحجارة، لكن إن تم الاستجمار بغير الحجارة جاز أم لا؟ جاز. وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل إلى الجمع بين الجلد والرجم في حق السيب الزاني، يعني مذهب الحنابلة يجمع بين إيه؟ الجلد والرجم في حق السيب الزاني، خلافا للجمهور الذي يرى أن السيب الزاني إنما يرجم فقط من غير جلد، يعني أخذوا بأقصى أو بأقصى العقوبتين، الجلد والرجم يبقى أقصى العقوبتين إيه؟ الرجم. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية واليهوديين ولم يثبت أنه جلدهما أو جلدهم قبل الرجم، وإنما رجمهم مباشرة، ففعله عليه الصلاة والسلام ناسخ عند الجمهور لقوله والرجم، لقوله معذرة والجلد، وجلد 100. أما قوله تعالى والذان يأتيانها منكم فآذوهما، أي والذان يفعلن الفاحشة فآذوهما، قال ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جبير وغيرهما، أي أوذوهما. وعبد الله بن كثير نزلت في الرجل والمرأة إذا زنيا، نزلت في الفتيان من قبل أن يتزوجوا. وقال مجاهد نزلت في الرجلين إذا فعل، يعني الضواط. وقيل غير ذلك في هذا النص. وقول فإن تاب وأصلح، أي أقلع ونزع عما كان عليه وصلحت أعمالهما وحسنت، فأعرضوا عنهما، أي لا تعنفوهما بكلام قبيح بعد ذلك، لأنه لا يحل لأحد قط أن يعير أحدا وقع في ذنب فتاب منه، لا يحل لأحد قط. وأنتم تعلمون حديث المحجة بين آدم وموسى، بين آدم وموسى، فحج آدم مين؟ حج آدم موسى. لماذا؟ لأن موسى عيره بذلك بعد أن تاب، بعد أن تاب. إن الله كان توابا رحيما. قال الإمام النووي عليه رحمة الله اختلف العلماء في هذه الآية، فامسكهن في البيوت، فقيل هي محكمة وهذا الحديث مفسر لها، وقيل بل منسوخة بالآية التي في سورة النور الزانية والزاني، وقيل إن آية النور في البكرين وهذه الآية في الثيبين، وقد أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر 100، فمش خلاف على ذلك، لكن الخلاف هل ينفى أو لا، لكن الإجماع منعقد على أن البكر إذا زنى يجلد كم؟ 100 جلد. وكذلك انعقد الإجماع على رجم المحصن وهو السيد، لكن وقع الخلاف في إيه؟ في الجلد. يعني انعقد الإجماع في حق البكر بجلد 100، ووقع الخلاف في حقه بإيه؟ بالتغريب، وانعقد الإجماع في حق السيد بإيه؟ بالرجم، ووقع الخلاف في جلد 100. نعم. ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكي أو إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن الخوارج وبعض المعتزلة كالنظام وأصحابه، فإنهم لم يقولوا بالرجم، لم يقولوا بالرجم، وهذا رأي في غاية الشذوذ. واختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، اختلفوا في جلد الثيب مع الرجم، لأن الرجم لا خلاف عليه، الرجم لا خلاف عليه، لكنهم اختلفوا في إلحاق الجلد مع مين؟ مع الرجم. فقالت طائفة يجب الجمع بينهما فيجلد ثم يرجم، وهذا مذهب مين؟ الحنابلة كما قلنا. وبه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري وإسحاق بن راهوي وداود وأهل الظاهر وبعض أصحاب الشافعي. أما جماهير العلماء فقالوا الواجب الرجم وحده، يبقى الرجم فقط هو اللي هو الواجب، لا بأس أن يجلد، لكن الجلد ليس بواجب. يبقى هم لم يختلفوا على إيقاع الجلد، وإنما اختلفوا في تكييف وحكم مين؟ الجلد. فبعضهم قال يجب، بعضهم بعض أهل العلم قال يجب الجمع بين الجلد والرجم، والبعض الآخر قال بل الرجم هو الواجب والجلد جائز، الجلد مين؟ جائز، ولكنه ليس واجبا، وهذا مذهب الجماهير. وحكى القاضي عن طائفة من أهل الحديث أنه يجب الجمع بينهما إذا كان الزاني شيخا ثيبا، شوف الشرط بقى، إذا كان إيه؟ الزاني شيخا ثيبا، يعني عايز يقول لك ان ده راجل ثيب متزوج من قبل، خدت بالك، ويمكن زوجته معاه، وكمان شيخ كبير، يعني قد انطفأت فيه نار الشهوة ومع هذا يزني، يبقى هذا اشد بغضا، ولذلك شددوا عليه مين؟ العقوبة، لانه طبعا بلا شك ان هذه الجريمة منكرة من كل من اتى بها، ثيبا كان ام ايه؟ ام بكرا، لكنها أشد نكارة إذا أتت من امرأة كبيرة شمطاء عجوز محصنة، أو أتى هذا الجرم من رجل كبير شيخ قد انطفأت نار شهوته، فلا يمكن أبدا أن يستوي في القبح فعله مع فعل الشاب الذي يثور شهوة. ولذلك قال طائفة من أهل الحديث يجب الجمع بين الجلد والرجم إذا كان الزاني شيخا ثيبا، فإذا كان شابا ثيبا اقتصر على الرجم، وهذا مذهب باطل لا أصل له، هذا كلام الإمام النووي، لأن هذا التفريق ليس عليه دليل. وحجة الجمهور أن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على رجم الثيب في أحاديث كثيرة، كقصة ماعز والمرأة الغامدية التي زنت، وقصة اليهوديين اللذين احتكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن يقيم فيهم شرع الله، فحكم برجمهما، أي برجم اليهودين، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بجلدهما، فتبين أن الجلد ليس بحتم، أن الجلد مع الرجم ليس بإيه؟ ليس بحتم، أي ليس بالأمر الواجب، بدليل أن النبي قاله ولكنه لم يعمل به. أما قوله في البكر نفي سنة، ففي حجة للشافعي والجماهير أنه يجب نفيه سنة رجلا كان أو امرأة، رجلا كان أو امرأة. وقال الحسن لا يجب النفي وإنما هو جائز، كما قلنا في جمع الجلد مع الردم نقول كذلك في النفي مع مين؟ مع الجلد في حق الذكر. وقال مالك الأوزعي لا نفي على النساء لأن لا ينافي الطبيعة التي خلق لأجلها النساء، يعني كانت المرأة لا تخرج من بيتها وبيتها أو صلاتها في بيتها أحب إلى الله عز وجل من صلاتها في المسجد، فهذا يتنافى مع تغريب المرأة. والتغريب ده إيه؟ ما هو التغريب دلوقتي بقى هاي هاي قوي، يقول لك ده فلان في المنفى، في المنفى، المنفى ده يعني أول ما نسمعه نقول ده مثلا صحراء العباسية، ما عادش حتى صحراء العباسية دلوقتي، فطورة مثلا ولا في المعصرة ولا في أي صحراء من هذه الصحاري المخفرة، لا ده يقول لك ده فلان منفي في باريس. ايه ده؟ طب ده نفس، يقول لك ده فلان ده متشحطط في البلاد، يعني راح فين يعني؟ يقول لك ده طلع من باريس على لندن على نيويورك، طب ودي شحططه؟ ده هو نفسه عامل حسابه على كده من زمان، يعني هو قاعد ينخر في خزينة الدولة واموال المسلمين وعمال يودي هناك عشان خاطر بعد كده ايه يهرب من البلاد ويقيم هناك على ظنه حياة كريمة، يقيم هناك اقامة ايه كريمة لان معاه امواله. ما خلي بالك ان السياحة اللي في الارض دلوقتي او النفي هذا الذي يسمونه مهما على كعبه وارتفعت منزلته لا يأوي احد الا بالمال، لا يأوي احد الا ايه بالمال. والحمد لله تعالى مصر بتأوي المجرمين كلهم، مجرمين العالم يعني وزعماء الدنيا، بس بشرط ان هو يعني شخشخ، يعني ان هو يكون جيبه عمران. وتعالى قال انت قاعد على قلوبنا، اقعد يا شاه ايران. قعد شاه ايران كام سنة واتى بالمليارات، وبعد كده ايه؟ وبعد كده ماشي شاه ايران ودفن عندنا. تيجي تبص للتاريخ بقى تلاقي تاريخ مصر ده اسود مظلم، مصر دي مدفون في باطن ارضها قوم من الظلمة لا يحصي عدلهم الا الله عز وجل. وكل ده راجع للمصلحة. قال وقال علي بن ابي طالب لا نفي على النساء لانها عورة، وفي نفيها تضييع لها وتعريض لها للفتنة، ولهذا نهيت عن السفر الا مع ذي محرم. هتنفى ازاي اذا كانت هي مجرد السفر قد نهيت عنه الا مع ذي محرم؟ طب احنا لما نحب ننفيها هنبعت معها محرم؟ طب ذنب المحرم ايه؟ ما هو نفي برضه بالنسبه له ذنبه ايه؟ وحجة الشافعي البكر بالبكر جلد 100 ونفي ايه؟ ونفي سنة. قال هذا نص عام يشمل البكر من الرجال وايه؟ والنساء. واما العبد والامة ففيهما ثلاثة اقوال للشافعي. ومدرب على الجريمة دي وغيرها، يعني هو اول ما بيدخل مع المجرمين خدت بالك الثواب اللي قبل منه، رجل غلبان قوي بس هو اضطر اضطرار ان هو يرتكب ذنب، او ربما ارتكبه ولا يدري انه ذنب، او اتلفيته تهمه، او اتخذ اشتباه، وما اكثر ما يؤخذون اشتباه. خدت بالك دخل السجن اتلفيته اي مصيبه ودخل السجن مع المجرمين. المعلم الكبير بقى اللي في الزنزانه يقول له تعالى انت داخل هنا ليه؟ جيت ليه؟ يقول له ابدا والله يا بيه انا ما عملتش حاجه، ده انا جيت. قال له من الاخر خالص انت جيت ليه؟ انا هو انا لازم اجيب ذنب؟ انت لازم تجيب ذنب، يعني هما تظلمني كده ولا ايه؟ لا يا بيه مش هتظلمني، ده انا والله الحكايه كلها ان انا اصدرت شيك بدون رصيد، بس ادي قضيتي. مع الوقت بقى يقول له بقول لك ايه؟ سيبك بقى من حضرتك الشيكات دي، والشيكات ما عادش حد بيتسجن في الشيكات. تعال بقى واحنا نعلمك النصب، الاحتيال، الغش، الخداع، التمويه، نعلمك تجارة البنجو، مخدرات، نعلمك النسوان، خطف الصبيان. لا ده الباب واسع قوي،
ده هو كان فكر ان هو كده يعني ايه جاب من الاخر خالص، اتاني ما عملش حاجة. فقالوا تختار لك بقى ايه وايه من دول، يقوم مختار واحدة غصب عنه. هما بقى بيعملوا في الزنزانة افلام افلام على كل جريمة من الجرائم دي، بحيث ان هو يطلع متدرب تمام، متدرب تمام. انا مرة كنت في الحبس محبوس مع الجماعة دول، بس انا كنت متاخد امن دولة يعني. وبعدين ايه قاموا جبروا ولد عنده 17 سنة داخل، قالوا تختار لك بلوة من البلاوة عشان خاطر ايه نظبطك فيها، هتقعد بقى معانا شهر شهرين. هم مش عاملين حساب على فكرة يطلعوا، يعني هم بيستقبلوا كل اللي داخل، عايزين يعلموه يعني يخدموه خدمة، يقدموا له اي حاجة لله كده خدت بالك. لكن هم قاعدين مستقرين، لان دول المدربين الكبار الجهري وغيره، خدت بالك. فقال له طب انا عايز اخطف السلاسل من صدور البنات او النساء. قال له ما تختار لك حاجة كويسة عشان نعرف نعلمك ونخدمك. قال يعني دي مش خدمة، دي حاجة هايفة بقى، دي عايزة تعليم كمان ما تعرفهاش انت دي. فقال له لا والله ما عارف. بس هما طبعا حطوا له الليستة تختار دي. اولا على اي حال دي لها مزايا، ما خف حمله وثقل ايه ثمنه. اما مش واحد مثلا يروح يسرق كرتون الكراتيه من محل يمشي حطوطه على ايه على ضهره زي السفينه وما لهاش قيمه، لكن ده ايه انا اسرق الذهب مع انه ود خساره قوي. وقعدت اترجاهم يا اخوانا بص ايديك واتقوا الله في الرجل، خدت بالك ابدا. وهو بقى من ايدك دي لايدك ده رئيس. فالمهم ايه هما بيعملوا الفيلم ده عشان ايه؟ وانا بعلمكم دلوقتي ليكون انا بعلمكم. على اي حال انتوا عندي مش محتاجين تعليم. فالمهم ايه قالوا انت تسرق بطريقه فلانيه، طبعا عرفوني مش هقول لكم ما عرفوه ازاي، لكن مثلوا ان واحده ست واقفه على المحطه ولابسه ايه طبعا واحدة ست يعني واحد مجرم من الزنزانة واقف على المحطة بيستنى الايه اتوبيس ولابس في رقبته بتاع ده يعني سورة ولا بتاع ده سلسلة. السلسلة دي عبارة عن فتة دبارة، عبارة عن ايه؟ عن فتة دبارة. بس فتة دبارة تقطع ازاي؟ ده هو بيعرفه ان هو يعني ازاي يقوم قطعها وهي في صدرها واخدها ومشي وخلاص، ولا من شبه ولا من ديرك. بس الخطة هتسرق ازاي؟ فقال له ايه؟ قال له اتصرف، اسرق باي شكل، ما تناقش. ما هي بلدنا كلها ما تناقش، تيجي تناقش واحد يقول لك لا ما تناقش. فالمهم ايه؟ قال له يلا بقى اعمل بروفة كده. قام عمل بروفة، يجي يشد الحبل، خدت بالك؟ الرقبة هتتقطع ولسه الحبل ما تقطعش. يقول له الحبل مش عايز تتقطع. يقول له اتصرف ولا تعب. قال الصرف وقطع، قام ماسك الحبل وقام ايه ضر على رقبته لحد ما تاني. قال له خلاص ابني هموت. قال له ما تموتش، موت لازم ناخد الذئب، خدت بالك؟ قال له لا ده انت مجرم كبير بقى، انت كده اتعلمت انك انت تصل الى مرحلة الاصرار جهارا نهارا انك انت تاخد الحاجة من رقبتها، يبقى انت كده بيت استاذ. فالواد بقى ايه قال له بجد، بعد ما كان مش خاطر على باله الكلام ده خالص، بقول له بجد، فرحان ان هو اخذ شهاده طبعا تزكيه من كبير المجرمين ان هو ممكن ينفع في العمل ده بعد كده. المهم يا اخوان انا متاسف ان انا يعني خرجت من الموضوع بتاعنا. اما قوله البكر بالبكر والثيب بالثيب، فليس هو على سبيل الاشتراط، يعني قوله عليه السلام البكر بالبكر والثيب بالثيب ده مش شرط، هذا ليس شرطا. امال ايه؟ عشان بس ما فيش حد يفهم ان السيب اذا زنى بسيب هما الاثنين ايه يرجموا، واذا زنى بكر ببكر هما الاثنين ايه يجلدوا. لا، عايز اقول لك ان عقوبة البكر سواء زنى ببكر او زنى بايه بسيب الجلد، وعقوبة السيب اذا زنى بسيب او زنى بايه ببكر الرجم. ماشي؟ حتى لا يفهم ان ذلك على سبيل الاشتراط. بل حد البكري الجلد والتغريب سواء زنى ببكر ام بثيب، وحد الثيب الرجم سواء زنى بثيب ام ببكر، فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. يعني الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم ذكره من باب الغالب. واعلم ان المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل. عايز اقول لك البكر مين ده؟ البكر مين؟ البكر هو من لم يجامع، البكر هو من لم يجامع، والثيب هو من جامع، هو من جامع، بس شرط الثيب ان يجامع في نكاح صحيح. في نكاح ايه؟ صحيح، يعني لا وطئ بشبهة ولا نكاح فاسد ولا شيء من هذا، لا نكاح صحيح قد اكتملت شروطه واركانه، ده اللي يسمى فيه ايه؟ صاحبه ثيب. طب دلوقتي واحد دخل بامرأة وهذا الرجل مجبوب او عنين لا يقوى على اتيان النساء، وظلت امرأته تحته سنوات او اشهر ولم تفض البكارة، ولم تفض مين؟ البكارة. ثم زنت هذه المرأة، يقام عليها حد الثيب ولا البكر؟ يقام عليها حد مين؟ لا البكر، يقام عليها حد البكر، يقام عليها حد مين؟ البكر. انا ضربت المثل ده عشان اقول لك ان الضابط بين اعتبار الثيوبة والبكارة ليس هو البناء، وانما هو مين؟ الجماع، وانما هو الجماع. نعم. لكن لو جامعت امرأة بكر بمعنى زنت البكر قبل الزواج وقبل البناء، زنت البكر ثم زنت بعد ذلك، هل يعتبر زناها الاول رافعا لوصف البكرة؟ لا يعتبر. وان زنت قبل الاحصان مرارا وتكرارا فهي بكر، فهي ايه؟ بكر. يبقى الحد في حق من بني بها، او الضابط في حق من بني بها، الجماع ام البناء؟ الجماع. والضابط في حق من لم تتزوج وقوع الزنا قبل ذلك ام الزواج الصحيح؟ الزواج الصحيح. دول قاعدتين عكس بعض ينبغي حفظهم جيدا، بل ينبغي ان يكون المحدود بالغا، لان غير البالغ ليس مكلفا، كما انه ينبغي ان يكون عاقلا احترازا من مين؟ من المجنون. وينبغي ان يكون حرا. والرجل والمرأة في هذا سواء، وسواء في كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسفه او غيره. طيب احنا نتوقف ان شاء الله تعالى عند الباب الرابع. وانا اتيت في هذا اليوم رغم ان الجو لا يسمح، لان جو اليوم لا يصلح ان يكون عذرا لي، وربما صلح ان يكون عذرا لكم. واستغفر الله تعالى لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.